الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله هذا كتاب أي القرآن مبارك أي كثير المنافع والخير. قوله لرأيته خاشعا أي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أي متذللا متصدعا أي متشتتا. فإذا كان القرآن لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خوف الله فكيف يليق بكم أيها الناس ألا تلين قلوبكم وتخشع من خوف الله وقد نعم ألا تلين قلوبكم وتخشع من خوف الله وقد فهمتم عن الله أمره ونهيه وتدبرتم كتابه. ففي الآية دليل على عظمة القرآن وأنه لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خشية الله. وفيها دليل على أنه سبحانه خلق في الجمادات إدراكا بحيث تخشع وتسبح. وهذا حقيقة كما دلت على ذلك الأدلة ولا يعلم كيف ذلك إلا هو سبحانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وفيها حث على الخوف من الله والخشوع عند سماع كلامه وأنه ينبغي أن يقرأ بتدبر وخشوع وإقبال قلبه وأنه ينبغي الذكر عند سماع كلام الله والبكاء وتلاوته بحزن. قوله إذا بدلنا آية مكان آية أين نسخناها وأنزلنا غيرها لمصلحة العباد. والنسخ والإزالة نسخت الشمس الظل أي أزالته فنسخ صريح الأثر أي أزالته. والنسخ إما أن يكون يعني إزالة مع تبديل وإذا بدلنا آية مكان آية وإما أن يكون بإزالة الحكم مع بقاء اللفظ وإما أن يكون بإزالة اللفظ مع بقاء الحكم كما هو معلوم. قوله وإذا بدلنا آية مكان آية أي نسخناها وأنزلنا غيرها لمصلحة العباد. قوله والله أعلم بما ينزل أي هو سبحانه وتعالى أعلم بما هو أصلح لخلقه فيما يغير وينسخ من أحكامه. وفي الآية دليل على وقوع النفس في القرآن وأنه لحكمة ومصلحة يعلمها سبحانه فهو أعلم بمصلحة عباده. وفيها دليل على إحاطة علمه سبحانه بكل معلوم. وقوله والله أعلم بما ينزل. قوله قال أي الكفار إنما أنت مفتر أي كذاب بل أكثرهم لا يعلمون أي لا يعلمون الحكمة في ذلك. قوله قل نزلها أي القرآن والتنزيل والإنزال هو مجيء شيء من أعلى إلى أسفل. روح القدس أي جبريل عليه السلام فجبريل سمعه من الله والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وهو الذي نزل في القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة. وجبريل هو الروح الأمين المذكور في قوله سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبك. وقيل أيضا في قوله تنزل الملائكة والروح فيها الروح وجبريل يهجهم وهاجهم وروح القدس معك. ولم يقل أحد من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله وإنما قال ذلك بعض المتأخرين ولا يترد عليه. قال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري والمنقول عن السلف اتفاقهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق تلقاه جبريل من الله عن الله وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فبلغه محمد إلى أمته انتهى. ففي هذه الآيات دليل على أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلامه بدأ منه وظهر لا من غيره فأنه الذي تكلم به لا غيره. وأما إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وإنه لقول رسول كريم فإضافة تبليغ لا إضافة إنشاء والرسول والرسالة تبليغ كلام المرسل. ولو لم يكن للرسل كلاما يبلغه الرسول للرسل كلاما يبلغه الرسول لم يكن رسولا. ولهذا قال غير واحد من السلف من أنكر أن يكون الله متكلما فقد أنكر رسالة رسله فإن حقيقة رسالتهم تبليغ كلام المرسل. وفيها دليل على علو الله على خلقه والتنزيل والإنزال المذكور في القرآن بس من ثلاثة أقسام إنزال مطلق كقوله وأنزلنا الحديد. الثاني إنزال من السماء كقوله أنزلنا من السماء ماء طهورا. الثالث إنزال منه سبحانه كقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فأخبر أن القرآن منزل منه والمطر منزل من السماء والحديد منزل نزولا مطلقا ففرق سبحانه بين النزول منه والنزول من السماء. وحكم المجرور بمن في هذا الباب حكم المضاف قل نزله روح القدس من ربك. فمن الابتداء كما هو معلوم عند النحويين أن من الابتداء، فالله عز وجل نزل القرآن منه. فحكم المجرور بمن في هذا الباب كحكم المضاف، والمضاف ينقسم إلى اسمين، إضافة أعيان وإضافة معان. فإضافة الأعيان إليه سبحانه بإضافة المخلوق إلى خالقه، كبيت الله ناقة الله نحو ذلك. أما إضافة المعاني إلى الله سبحانه وتعالى فيها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كسمع الله وبصره وعلمه وقدرته، فهذا يمتنع أن يكون المضاف مخلوقا بل هو صفة قائمة به، وهكذا حكم المجرور بمن. فإضافة القرآن إليه سبحانه من باب إضافة بمن، نعم بمن، وهكذا حكم المجرور بمن. فإضافة القرآن إليه سبحانه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف لا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، خلافا للمبتدع من المعتزلة والجهمية وأشباههم. وفي هذه الآية رد على من زعم أن القرآن مخلوق، لأنه قال به نزل من عند الله، من الله، من عند الله، تكلم به ابتداء الله عز وجل، تكلم به حقيقة، وإنما يضاف الكلام إلى من تكلم به حقيقة. ولهذا إذا قام رجل يلقي قصيدة كيف نبكي من ذكر حبيبنا من ذي، يقولون قال ابن القيم تضيف الكلام إلى من تكلم به حقيقة. نالت سعاد فقلبي اليوم مدهول يضاف إلى زهير بن أبي سلمة، فإن أبي ووالده وعرضي لعبد محمد منهم فداء إضافة إلى حسان بن ثابت، وهكذا. وأنه نعم، وفي هذه الآية رد على من زعم أن القرآن كان مخلوق أو أنه كلام بشر وغيره كلام بشر وغيره، فمن زعم ذلك وهو كافر بالله العظيم كما روي ذلك عن السلف. وفيها دليل على أن جبريل نزل به من عند الله، فإنه روح القدس، وهو أيضا الروح الأمين، وفي قوله الأمين دليل على أنه مؤتمن على ما أرسل به، فلا يزيد عليه ولا ينقص به، دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وهو الذي نزل به عليه من عند الله، وجبريل سمعه من الله، والصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها رد على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من الله. وفيها الدليل على بطلان قول من قال أنه مخلوق، خلقه الله في جسمه من الأجسام المخلوقة، كما هو قول الجهمية القائلين بخلق القرآن. لأنه إما أن يكون خلقه بنفسها أو خلقه بغيره أو خلقه ذاتا قائمة بنفسها، فكونه خلقه بنفسه هذا محال، ليلزم من ذلك أن صفات الله عز وجل مخلوقة، ويلزم من ذلك أن أسماء الله عز وجل مخلوقة، ويلزم من ذلك أن القائل إنني أنا الله لا إله إلا أنا هو هذا المخلوق، وكونه خلقه في غيره هذا باطل وكفر، لأنه يلزم منه أن الذات العلية الذات المقدسة محل الحوادث محل المخلوقات، وكونه ذاتا قائمة بنفسها هذا أيضا من المحال ومن المخالف للمعقول والمنقول والأصول، كما هو قول جميع القائلين بخلق القرآن. فيها الدلالة على بطلان قول من قال إنه فاض عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعال، فهذا قول الفلاسفة من جرى مجراهم أو غيره، كما يقوله طائف من الفلاسفة الصابعة، والعقل الفعال عندهم هو الحاسة السادسة، هو الحاسة السادسة، وهذا القول أشد كفرا من الذي قبله. من حيث أن هذا القول أشد كفر من الذي قبله، لأن هذا القول يؤدي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس برسول، وإنما تكلم بهذا الكلام وجمع الناس على تخيلات وعلى أمور اخترعها لهم، وقول الفلاسفة أفضل من قول الجهمية، وإن كان كلا القولين كفر، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا القرآن من عقل فعال معناه أنه ليس برسول، ليس برسول. وهذا القول أشد كفرا من الذي قبله، فيها الدليل على بطلان قول من يقول إن القرآن العربي ليس منزل من الله بل مخلوق، ونزله روحا باسم ربك بالحق، منزل من الله لأن الله تكلم به حقيقة، وإنما كلامه المعنى القائم بذاته. نعم، قول من يقول إن القرآن العربي ليس منزل من الله بل مخلوق، إما في جبريل أو محمد أو جرم آخر كالهواء، وكل هذا باطل، فإن القرآن أضيف إلى محمد من حيث تبليغه، وأضيف إلى جبريل من حيث تبليغه، وهو هو كلام الله عز وجل. وكل ذلك امتنع لأن في القرآن آيات تدل على أن المتكلم به هو الله. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قال الله يا موسى، إلى غير ذلك. فالأدلة على إثبات صفة الكلام كما يقال أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية القائلين بأن القرآن العربي ليس هو كلام الله، لأنه عندهم معنى عبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله. وقد قلنا لكم بالأمس إلى أن مؤدى هذا القول إلى القول بخلق القرآن، لأن النبي عبر عن كلام الله وحكى كلام الله. إذا من المتكلم؟ من المتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هل الكلام هذا الذي عبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو حكاه النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق أو غير مخلوق؟ مخلوق. إذن القرآن إيش يكون؟ مخلوق. فلهذا لما نظرهم من القدام المقدسي بيّن أنهم لا يعظمون المصحف، لا يعظمون المصحف، وعندهم من استهان بالمصحف أو وضعه متعمدا أو وضعه في أماكن الكافرات ليس بكافر، لأنه ليس بكلام الله. قالوا وإنما كلامه المعنى القائم بذاته، فهذا قول باطل. فإن الله تكلم بكلام سمع منه، تكلم بصوت وبحرف. لكن لما زعموا أن النبي عبر قالوا المعنى قائم بالذات، ثم الذي عبر عنه هو محمد. إذن القرآن هل هو كلام الله؟ لا، لأن الكلام معنى قائم بالذات لا ينفصل عنها أزلا وأبدا. والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى. انظر، قال هذا يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن، وفيها أن السبيل بين الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام، وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، فإن جبريل سمعه من الله والمعنى المجرد لا يسمع. وقد جاءت الأحاديث إذا تكلم الله بالوحي ماذا؟ سمعوا كصوت السلسلة على الصفوان حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم؟ قالوا الحق. يعني عندما يسمعون الكلام يصعدون ثم يفيقون. ماذا قال ربهم؟ قال الحق، أي قال الله عز وجل الحق. وبها دليل على أن القرآن نزل باللغة العربية وتكلم الله سبحانه بالقرآن بها، ففيها الرد على من زعم أنه يجوز ترجمة القرآن باللغات العجمية، لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه. هذا صواب، القرآن معجز بلفظه في سياقته. انظر إلى الآية التي يقول الله عز وجل عن أم موسى أن الضعيف فإذا شك عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. كم في هذه الآية؟ إخبار وأمر ووعد وغير ذلك. لا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني استحال أن يأتي رجل وإن كان من فصحاء الناس مثل هذا الكلام. ولذلك لو كان شاعر كما يقول بعضهم أو كان نفر فإن العرب أفصح الناس، وخصوصا العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يستطيع أن يأتوا بآية تحداهم الله، أن يأتوا بسورة، أن يأتوا بمثلها، أن يأتوا بسورة، أن يأتوا بعشر سورة، أن يأتوا بآية. لا يستطيعون، لا يستطيعون. بلاغة عظيمة، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كم في هذه الكلمات من معاني بليغة، أوامر ونواهي وإخبار وزواجر وغير ذلك. وهكذا كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هو معجز بلفظه، ثم هو معجز بمعنى، فإنه فيه خبر من قبلنا وخبر من بعدنا وفيه الخير العظيم. قال في الحق أي بالصدق والعدل ويثبت الذين آمنوا أن يزيدهم يقينا وإيمانا، أي نزل الحق قل نزله روح القدس من ربك بالحق لثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى المسلمين. قوله وهدى أي بيان ونور وبصيرة، ويطلب الهدى ويراد به ما يضر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله تعالى، إنك لا تهدي من أحببت. الآية ويطلب ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه، قال تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم انتهى من ابن كثير، وخصصت الهداية بالمسلمين لاختصاصهم بالنفع في القرآن، لأنه هو بنفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال تعالى هدى للمتقين. قوله وبشرى، البشرى والبشارة هو أول خبر سار، والبشرى يراد بها أمران، إحداهما بشارة بالخبر والثاني سرور المخبر، قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فسرت البشرى بهذا وبهذا. بلا سميت بشرى لأنها تؤثر ببشرة الوجه، فلذلك كانت نوعين، بشرى سارة تؤثر بها نظارة وبهجة، وبشرى محزنة تؤثر به سوءا وعبوسا. البشرى السارة بالتبشير بالجنة، لهم البشرى في الحياة الدنيا بشر العباد، والبشرى بالنار لا تبشر الكفار النار. ولكن إذا أغلقت كانت السرور، وإذا بيدت كانت بحسب ما بيدت به، أما البشارة بالفتح فهي نظارة الوجه وحسنه، وأما البشارة بالضم فهو ما يعطاه المبشر، بشارة وبشارة وبشارة. قال قوله ولقد نعلم أنهم يقولون أي كفار مكة إنما يعلمه بشر، والبشر الإنسان ذكرا كان أنثى، وهو في الأصل جمع بشرى، وهو ظاهر الجلد، سموه بشرا لظهور أبشارهم خلافا لغيرهم من الحيوان، أي أن الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم آدمي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى رجل أعجمي في مكة، وكان ذلك الرجل يقرأ في الكتب السابقة، فقالت قريش إن هذا الرجل كان يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى بقول لسان الذي يحدون إليه أعجميهم وهذا لسان عربي مبين، يعني هذا الرجل الذي يسألون أنه يعلم محمد أعجمي، وهذا كلام عربي فصيح تعداهم الله أن يأتوا بسورة أو بمثلها، أو لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثلها لا يستطيع، فلو كان بعضهم لبعض ظهيرا فكيف يأتي بهذا القرآن هذا الرجل الأعجمي. قوله لسان أي لغة، كما في هذه الآية في قوله سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يطلق لسانه ويراد به الذكر الحسن، كما قال تعالى عن إبراهيم وجعلني لسان صدق في الآخرين، ويطلق ويراد به الجارحة كما قال سبحانه لا تحرك به لسانك. انظر إلى هذه الفوائد، وهذا من باب الاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي، اللسان يأتي بمعنى اللغة، لسان الذي يلحدون إليه أي لغة الذي يلحدون إليه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي بلغتهم، وجعلني لسان صدق أي ذكر حسن، ويطلق ويراد به الجارحة لا تحرك به لسانه. قالوا هذا لسان عربي مبين أي هذا القرآن لسان عربي مبين أي بين واضح، فكيف يكون الذي يقولها جميل، انتهى من صفة الكلام. وكما تقدم معنا بالأمس أنه رحمه الله تعالى تكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ويشير إشارة إلى عقيدة المبتدعة، أما أنه يسوق الشبه التي يستدلون بها فهذا ليس موطن بسطها، لأنها إذا بسطت وخصوصا للطالب المبتدع قد تؤدي إلى تشويش عليه، ثم أيضا الشروح منها المختصر ومنها المطول، فينبغي للطالب وللمدرس وللمصنف أن يجعل لكل شرح ما يناسبه. فمثلا الآن لو أردنا أن نسوق ماذا الشبه التي استدلوا بها لطال المقام، ولا خرجنا عن مقصود المؤلف نفسه، ثم أيضا لا أدخلنا كتاب في كتاب، لأن هذه الشبه قد يسوق بعضها ابن أبي العز، وقد يسوق بعضها من يتوسع أكثر، وشبه القوم لا تنتهي، أنت لا تظن أن الشبه محصورة في شبهتين أو ثلاثة، قالها بشر المريسي، أو قالها الجعد بن درهم، أو قالها الجعد بن صفوان، أو قالها الأشعري بن كلاب، لا تصور هذا، الشبه تستمر، الشيطان كلما رد أهل الحق شبهة من الشبه أوحى إلى ماذا أعرانه وأخدانه ومكان على السيدين شبهة أخرى، هكذا أهل السنة يتعلمون العقيدة الصحيحة، ثم ما كان من الشبهة يردون عليها ويبينونها. واعلم أنه ما من دليل صحيح يستدل به المبتدع كما قال شيخ الإسلام إلا وفيه رد عليه، فلهذا لما استدلوا بقول الله عز وجل لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال هذا من أقوى الأدلة على إثبات الرؤية لله عز وجل. هذا الدليل استدلوا به على نفي الرؤية، وشيخ الإسلام استخدم هذا الدليل في إثبات الرؤية، وهكذا. ومن الأدلة التي استدلوا بها على حرب القرآن، أو من الشبهة التي استخدموها في قول بحرب القرآن، مثل قول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا قال جعل بمعنى خلق، وهذا لجعلهم، فإنها إذا كان جعل بمعنى خلق يلزم أن يكون قوله لا تجعلوا الله عربة الله إيمانكم أي لا تخلقون، وجعلتم الله عليكم كثيرا أي خلقتم، فهذا من أبطل الباطل. فإن جعل تأتي في لغة العرب ويراد بها الخلق، وتأتي ويراد بها التصوير. ثم نعم تستدلوا بمثل ومن شبههم أيضا أن القرآن شيء، والله خالق كل شيء، وهكذا. واستدلوا بكونه محدث، ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا، وليس المراد هنا بالإحداث أنه مخلوق، ولكن المراد أنه يجدد أن الله عز وجل تكلم به ما تشاء، وهكذا. يعني الرد على المبتدع سهل لمن تبصر في عقيدة السلف، أن تفهم عقيدة السلف وبعد ذلك تستطيع أن ترد على المبتدع بأوجه عديدة، سواء كانت لديك هذه الأوجه عن المتقدمين من العلماء ولم تكن لديك. هذا ما أحد يأتي يقول لك الله في كل مكان الدليل وهو معكم أينما كنتم، أنت تنظر في الآية تقول ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله بكل شيء عليم. إذن معنا معكم أين حيث ما كنتم أو أين ما كنتم معكم بعلمه، لأن الآية افتتحت بالعلم وختمت بالعلم، وهكذا. فمن كان منكم قد درس شرح الطحاوي لابن أبي العلم الشبهة قد مرت معه، ومن كان لم يدرس الشبهة ستمر معه، والحمد لله.